نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر، ماء طاهر وليس بطهور. الطهور تقدم ذكره، هو الباقي على خلقته، ويكره في بعض الأحوال ولا يضره التغير ببعض الأمور كالمتغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه كما سبق. يقول: إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطبخه. بطبخ عندك بطبخه ولا بطبخ شيء فيه؟
بطبخ تنوين.
بطبخه
طبخ تنوين.
يظهر أنه بطبخ، بطبخ شيء، ما أظن الطبخ ما هو بغير الماء.
شرح سماك بطبخ طاهر فيه.
نعم، بطبخ طاهر، بطبخ شيء فيه، بطبخ شيء طاهر فيه، أو ساقط فيه. تغير طعمه أو ريحه أو لونه بساقط طاهر أيضا. نعم، ساقط فيه شبان.
أو رفع بقليله.
أو رفع بقليله، وهو الماء المستعمل. رفع بقليله حدث أكبر أو أصغر. الماء الذي يتساقط من أعضاء الوضوء، أو الماء الذي المستعمل في غسل وسال من بدن المغتسل، فظن أنه اغتسل بمكان وينزل، ينزل الماء الوضوء، الماء الذي تقاطر من الأعضاء أو تقاطر من البدن، ينزل في مكان في حوض. هذا الماء طاهر وليس بمطهر. أو رفع بقليله، احتراز من الكثير، بقليله حدث، لكن المستعمل في طهارة تجديد، في طهارة مسنونة، هذا لا يتغير حكم. أو رفع بقليله حدث، بقليل الماء. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. إنسان نام في الليل نوم ناقض للوضوء، ثم استيقظ راح يتوضأ أو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، فذلك الماء الذي غمست أو غمست فيه أو غمس من قام من نوم الليل غمس يده فيه، هذا الماء وهو قليل يصير طاهرا لا مطهر. نعم، اقرأ العبارة. أو غمس،
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
انت بس.
أو كان آخر غسلة،
أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة. كل هذه أنواع الماء الطاهر، ما تغير بطبخ طاهر فيه، أو تغير بساقط طاهر فيه، أو رفع بقليل حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل، أو الغسلة الثالثة التي أو الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة. يقول: هذه كلها أنواع الطاهر. هذا هو المذهب وقول بعض أهل العلم. والقول الآخر أن ذلك كله طاهر طهور، الماء طهور باقي ما لا يزول حكمه إلا بدليل، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، أما إذا تغير أحد أوصافه بطاهر فهو باق على طهوريته إلا أن يزول اسمه، يزول اسم الماء أصبح ليس ماء، مثل المرق طبخ فيه وصار مرق ما صار ماء ولا يسمى ماء أبدا، أو طبخ فيه وصار شاهي هذا ليس بماء، ما أحد يقول إن هذا ماء، تغير اسمه أو وضع فيه مادة من مواد الصبغ صار صبغا أسود أحمر هذا زال اسمه، لكن لو سقط فيه شيء من هذه الطائرات وتغير صار فيه نكهة من رائحة الشاهي أو نكهة مما سقط فيه من يعني نكهة، يعني يمكن سقط في قطرة من ذوات الروائح القوية طيب تغير ريحه، هذا حكمه باق على طهوريته. وكذلك الماء المستعمل هو طهور باق على طهوريته، والذين قالوا انه طاهر وليس بمطاهر كأنهم لاحظوا إنه برفع الحدث صار الماء كأن الحدث انتقل لما ارتفع انتقل وصار يعني في ذلك الماء، صار الماء يعني مستعمل، رفع الحدث، إذا صار لرفع الحدث يعني أثر في استعمال الماء، والصحيح أنه طهور. وكذلك ما غمس فيه القائم من نوم الليل يده، صحيح أنه ينهى للحديث الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أو فليغسلها ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا الغسيل تعبدي، أو على قول بعضهم إنه للشك في النجاسة، احتمال أنه وقعت على شيء، على نجاسة، على شيء من بدن الإنسان، محل الاستجمار كما ذكروا. فالصحيح أنه لا تزول طهرية الماء ما دام أنه لم يزل عنه الإسم ولم يتغير لنجاسة، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، أما إذا تغير بطاهر فإنه لا يزول حكم الطهورية عنه إلا أن يزول اسم الماء يصبح غير ماء، صار مرقا، اللبن وهو معطى وهو فيه يعني بعد حلبه لم يشب بماء هو فيه ماء، نصف ثلثاه ماء، نسبة الماء فيه يمكن 70% يمكن، لكنه لبن. الحمد لله يكون الله يصلح مالك. نعم
سلام عليك. والنجس ما تغير بنجاسة،
هذا النوع الثالث. النوع الثالث هو الماء المتغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة طعمها أو لونها أو ريحه تقدم أنه نجس بالإجماع قليلا كان أو كثيرا، أما إذا لم يتغير لاقته النجاسة فعلى ما سبق، إن كان قليلا فهو نجس، وإن كانت النجاسة بول أو عذرة الآدمي فإنه نجس، وإن كان كثيرا على إحدى الروايات عن الإمام أحمد. نعم كما تقدم قريبا. نعم
سنعي. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير.
أو لاقاها، جعل النجس نوعين، ما تغير بنجاسة أو لاقى النجاسة وهو يسير، أي وهو دون القلتين. هذا وهذا كله من قسم النجس. وتقدم أن الصحيح أن ما لم يتغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته. نعم.
سمعك. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
انفصل، هذه ضد المسألة الأخيرة في أنواع الطاهر. أو انفصل عن موضع المتنجس أو عن موضع النجاسة قبل زوالها، لأنه قد لاقى النجاسة، وهذا هو الأظهر، لأن الماء الذي ينفصل عن موضع النجاسة هو يسير، يعني لا بد أنه متغير. نعم.
سلام. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور.
الماء المتنجس أو الماء النجس تزول طهارته بأسباب، نجاسته بأسباب، إما أن يكون هو نفسه قليل دون القلتين، وأضفنا إليه ماء كثير، ماء كثير يعني قلتين، فأضفنا إلى الماء النجس الذي حكمنا بنجاسته ماء كثير، أصبح طهورا، زال حكم النجاسة عنه. أو كان كثير الماء في نفسه كثير لكنه متغير بنجاسة، ثم زال تغيره صار طهورا أيضا. أو كان الماء النجس في موضع له مدد ثم نزح منه، نزح وسحب منه، سحب منه ثم بقي بعد السحب ماء كثير، أي ليس بأكثر يعني قلتين فأكثر، ماء كثير غير متغير طهر في هذه المسائل الثلاث. هذه ثلاث مسائل تزول فيها النجاسة، ويصير ما كان نجسا يصير طهورا. هذه المسألة. وإن أضيف،
فإن أضيف إلى الماء النجس
طهور، إلى الماء النجس كثير طهور، لا شرطين، نعم، لا طاهر، كثير لا يسير، طهور لا طاهر بل هو طهور، نعم، طهور كثير أو كثير طهور، نعم.
غير تراب ونحوه،
غير تراب، التراب ما له أثر، تضيف إلى الماء النجس، إن كان الماء نجس وأضفت إلى التراب صار التراب نجسا، نعم. بس لما قال طهور احترز عن التراب، لأنه يقال له طهور، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، نعم.
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه،
زال تغير النجس الكثير بنفسه، بنفسه هذا تصوير للحالة، لا أنها قيد، يعني ما هي قيد بمعنى أنه لو زال تغيره بمعالجة فإنه لا يطهر، لا، هو يريد أنه تارة يزول تغيره بالمعالجة بإضافة ماء آخر، وتارة يزول تغيره بنفسه، فهل إذا زال تغيره بنفسه يصير طاهرا؟ نقول نعم، إذا زال تغيره بالنجاسة بنفسه فهو طهور، نعم، أو نزح.
أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر،
طهر في المسائل الثلاث، نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
إن شك في نجاسة ماء أو غيره كثوب أو بقعة بنى على اليقين. وما هو اليقين؟ اليقين من الأصل الطهارة، الماء الأصل فيها أنه طهور. فإذا يعني صار عندك شك لعله تنجس في نجاسة، فالأصل أنه طاهر، الأصل أنه طهور، بنى على اليقين. هذا الثوب الأصل أنه طاهر، ثم صار عندك وسواس لعله أصابته نجاسة، لا يلتفت إلى الشك هنا. وهذه قاعدة مستفادة من حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أعدد ولم يعتد، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في حديث أبي هريرة قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن بهذا أو بغيره، بسماع الصوت أو الريح أو غير ذلك. أخذ العلماء من هذا قاعدة، وهو أن الشك لا يرفع اليقين. فهذه الأرض الأصل أنها طهور، فإذا جاء في النفس يا ترى يعني فيه نجاسة، الأرض متنجسة، يمكن لا، الأصل أنها طهور، الثوب الأصل أنه طاهر. ومن شك في نجاسة ماء كذلك الأصل في الماء الطهورية. فمن شك في نجاسة ماء أو غيره بنى على اليقين، واليقين أنه طاهر وطهور. نعم.
سلامك. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
إذا اشتبه طهور بنجس، عندنا ماءان في إناءين، أحدهما نجس معلوم النجاسة والآخر طهور، فماذا يصنع من وقع له ذلك؟ اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس، يقول حرم استعمالهما، لأن من استعمل واحدا منهما فإما أن يكون استعمل النجس أو استعمل الطهور لكن من غير أن يعلم أنه طهور، فهو بين فلا يتم ترك، يعني يحرم استعمال النجس ولا يتم ترك هذا المحرم إلا بتركهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والترك واجب ولا يتم تركه إلا بتركهما. لا يتم ترك المحرم إلا بتركهما، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، لو اشتبهت أخته بأجنبية حرما، أو اشتبهت ميتة بمدكة حرما. ولكن هذه المسألة مفروضة على الرأي المتقدم، إن الماء يمكن أن يكون نجس ولو لم يتغير أحد أوصافه، فالمسألة مفروضة على رأي، على المذهب في حكم الماء الذي لاقته النجاسة. أما من يقول إن الماء لا يتغير لا ينجس إلا بالتغير، فإنه لا ترد عليه هذه المسألة، لا يشتبه طهور بنجس. نعم.
قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
وماذا يصنع إذن؟ يتيمم خلاص، هذا الماء الطهور حين اشتبه بالنجس أصبح وجوده كعدة. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
كان فيه هناك يعني إما رأي أو هذا مجرد احتراز. ولا يشترط للتيمم، قلنا يجب على من وقع له ذلك إيش؟ التيمم. ها هل يجب عليه أن يريقهما حتى يكون عادما للماء؟ لا، هو وإن لم يريقهما هذا الماء وجوده كعدمه ما دام أنه لا يمكن استعماله. ولا خلطهما لا يجب عليه، فلا يشترط للتيمم ممن وقع له اشتباه الطهور بالنجس، لا يشترط لتيممه إراقتهما ولا خلطهما. نعم.
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
الحمد لله، إن اشتبه طاهر ما مستعمل في وضوء في رفع حدث، هذا طاهر ولله الحمد، وعنده ما طهور اشتبه، هذا طهور، واحد طهور وواحد طاهر، لكن اشتبههما اشتبه، فهذا الأمر فيه واسع، يتوضأ منهما يعني على البدل، يتوضأ من هذا ثم يتوضأ من الثاني ليكون قد توضأ بطهور بيقين، أو يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة، يأخذ غرفة من لا ويغسل وجهه، يأخذ من هذا غرفة ويغسل وجهه، ويأخذ من هذا غرفة ويغسل يده اليمنى، ومن الثاني، وهكذا إلى آخر الوضوء، فإنه بهذا يتيقن إنه توضأ بماء طهور. أو الطريقة المثلى أو الطريقة الأخرى، إنه يتوضأ من هذا الإناء ثم يتوضأ من الماء الآخر، وفي كل من الصورتين يعني يكون قد توضأ بماء طهور بيقين، لأن الماء الطهور يجوز استعماله، ليس هو كالنجس الذي تجب مجانبته ويحرم استعماله. اشتبه طهور بطاهر، وعلى وهذا مفروض على الرأي المتقدم، أما على القول الصحيح فليس هناك اشتباه. نعم.
وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
إن اشتبهت ثياب طاهرة وثياب النجس، هذه الثياب بعضها نجس وبعضها طاهر، أو بعضها محرم مغصوب وبعضها غير محرم، يقول الواجب على من حصل له ذلك أن يصلي بعدد الثياب النجسة. الثياب كم؟ ستة، ثلاثة نجسة وثلاثة طاهرة، كم يجب عليه يصلي؟ يجب عليه أن يصلي أربع مرات بعدد النجس، ويزيد صلاة ليتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. الله أكبر. طيب، ولو كانت عشرة وفيها ثوب واحد طاهر، فما الحكم؟ كم يصلي؟
عشر
مرات، وهذا في حرج عظيم. ولهذا القول الآخر أنه يتحرى ويصلي، يتحرى بحسب استطاعته ويصلي والحمد لله. أما أنه يصلي عشر صلوات أو أكثر فهذا حرج، حرج، والله قد رفع الحرج عن عباده. نعم.
باب نانية.
حسبك. على كلامه يصلي صلاتين، يعني النجس ثوبين، اشتبه يصلي صلاتين، هذا كلام. لا، هذا موجب كلامه من الطلاق، هذا موجب كلامه، والقول الآخر أنه يتحرى، وهذه المسألة تذكر أولى بالتحري، والتحري فيها أيسر. نعم. هذه تدخل في مسألة ما إذا زال تغيره، زال تغيره بنفسه أو زال تغيره بمعالجة. يعني هذا يعني علة التحريم، علة تحريم هذا الماء النجس وجود النجاسة، فإذا زالت النجاسة عنه، إذا زالت النجاسة زالت العلة، فرجع الماء إلى أصله. فهذا الماء الذي يعالج وتسقى به الأشجار، الظاهر النوعي فيه معالجة يعني ترفع كل يعني المواد الخبيثة عليه، وفي يمكن درجة ثانية. أظن المياه التي تسقى بها الزروع دون. نعم، من بعد ناصر؟ وليد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، خرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
الجلالة هي التي تأكل النجاسات ويكون هو الغالب على غذائها، ما الشيء يعني المستهلك اليسير لا يضر، لكن الكلام التي يكون غذاؤها النجاسة، تأكل العذرة أو تغذى بالدم كما يذكرون عن الدجاج في بعض يعني الذين يربون الدجاج ينتجون، يذكر أنهم يغذونها بالدم، فالتي يكون غالب غذائها النجاسة هي الجلالة. وحكم أنه يحرم يعني أكلها وشرب لبن حتى تحبس مدة وتغذى غذاء صحيحا طيبا لتتنقى عن هذا الخبث. نعم، أعد الحديث.
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها.
وألبانها، نعم،
أخرجه الأربعة إلا النسائي.
نهى عن الجلالة عن أكلها، ونهى عن ألبانها. نعم،
أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
على كل حال، هذا هو المعروف عند أهل العلم أن الجلالة إنها يحرم ويحرم لبنها، لكن من أجل الإصلاح تحبس وتغذى، تعلف مدة يعني كافية، بعضهم يقيد بثلاثة أيام، ولكن الذي يظهر إنها تغذى تغذية يعني مدة يغلب على الظن يعني إزالة يعني الأثر الغذاء الأول. وعلى مذهب من يقول إن النجاسة تطهر بالاستحالة، مقتضى هذا القول إنها طاهرة، واللبن طاهر، لبنها طاهر ليس بنجس، لأنه مستحيل. والصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها تصير شيء آخر، تستحيل، وطبيعة يعني النبات والحيوان كله قائم على سنة الاستحالة، السنة سنة كونية الاستحالة. الغذاء يأكله الإنسان ويأكله الحيوان، ثم يستحيل أشياء أنواع مختلفة، يستحيل دما، يستحيل لحما، يستحيل عظما، يستحيل شعرا، روح يستحيل. فالاستحالة تتحول بها الأعيان وتتغير تغيرا جذريا ويتغير لذلك حكمها. فمن أهل العلم إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، والصعيان النجاسة تطهر بالاستحالة، وموجب هذا القياس إن لبن الجلالة طاهر، لكن ينهى عنه عملا بهذا الحديث ولمراعاة يعني أمر آخر وهو الناحية الطبية والناحية الصحية. وإن لم يكن لبنها نجس لكنه مستخبث، يمكن تناوله يضر. الله المستعان. نعم. الدجاج إذا كان غالب وإذا نجسات ما يجوز أكله جلالة. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
هذا الحديث استدل به على حل حمر الوحش، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. فأبو قتادة لما كان حلالا وصاد صيدا وأكل منه أصحابه وهم محرمون، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه، كان معهم بقية فأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حله، وهو محل إجماع بين العلماء. حمار الأهلي، الحمار الإنس الوحشي. نعم. حمار الوحش.
نعم. وعن اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه.
هذا الحديث يدل به على حل الخيل، يعني حل أكلها، والأصل الحل، ولم يصح، لم يأتي دليل صحيح يجب المصير إليه يدل على تحريمه. أضف إلى هذا هذا الحديث الصحيح: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. وفي خلاف جمهور أهل العلم على أن الخيل حلال، وذهب آخرون إلى تحريم تشبيها للخيل بالحمر والبغال. قالوا: والله تعالى قد قارن بينها في آية ولم يمتن على العباد بأكلها، فقال: والخيل، يعني قبلها والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنها فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وأخيرا قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فامتن على العباد بنعمة الركوب ونعمة الزينة، ولم يمتن عليهم بأكلها. وهذه الآية نزلت يوم كان قبل أن يأتي وأن ينزل تحريم لحوم الحمر، كانت كلها على الإباحة على الأصل، الخيل والحمير والبغال على الأصل. الآية هذه نزلت قبل تحريم لحوم الحمر الأهلية. فالصحيح هو حل لحوم الخيل. حسبك يا وليد، اقرأ لنا حديث الجلالة في شيء كلام.
نعم.